اللجام تحركوا زي ما انت عايز. دلوقتي اقول لقيت في الخيل انه هايج راكب فيا، انا مش حاطط لجام فمش قادر اعمل كنترول عليه. مش لقيت في اللسان، لان اللسان عطيه حلوه مقدسه من الرب، في كلام صالح وفي كلام شرير وفي كلام باطل، وفي صمت صالح وفي صمت شرير وفي صمت ايضا باطل. الكلام الصالح الانسان اللي الكلام بتاعه مملح بملح، ملح الروح القدس، نفسه كل نفس تتمتع بالمسيح، بقه دايما يطلع كلمة ربنا. الكلام الباطل انسان يعني اهو يقول اي كلام، يحكي اي حواديت، ربما يقول لك مش مضر اهو بسلي وقتي، يقعد في التليفون 3 ساعات ولا ساعتين، يحكي في الكيك، يحكي في امور ماديه، في امور اقتصاديه، ويقول لك اهو دردشه تضيع وقت. حتى هذا الكلام الباطل نعطي عنه حسابا امام الرب، لاننا غير امناء على وقتنا. والكلام الشرير واحد يقول كلمه يوقع الناس في بعض، او يقول كلمه تجرح مشاعر اخوه، او يكون يقول كلمه تسبب اي متاعب لعيلة أو ممكن لمدينة بأكملها. ففي كلام صالح نتمسك فيه به، في كلام باطل نتجنبه، في كلام شرير لا يليق بنا مطلقا نحن ننطقه. والصمت أيضا، في صمت صالح والنفس مربوطة بربنا مشغولة به، وفي صمت باطل أو واحد لا لي لا هنا ولا هناك، تقول له بتعمل ايه يقول لك ولا حاجة، أو ساكت ساكت لكن بلا عمل، وبيضيع برضه وقته حتى في الصمت. وفي صمت شرير يبقى عارف الحق وما يقولهوش ويخلي الناس يقعوا، وممكن يصمت وبحركات جسمه يعمل اللي هو عايزه. على رأي القديس أوغسطينوس يقول أحيانا تصمت أمام إنسان ولكن بحركة من حركات وجهك تكون أكثر قسوة من الكلام الصعب، وربما أكثر قسوة من الضرب بالألم على وجهه. يعني الواحد بس يسكت كده بعينيه يخلي اللي قدامه دمه يتحرق. المشكلة مش في الكلام أو الصمت، لكن المشكلة في القلب من جوه. إذا القلب مقدس يطلع كلام مقدس وصمت مقدس، إذا القلب شرير يطلع كلام شرير ويطلع أيضا صمت شرير. شوف الآية 2 تقول ايه في الاصحاح التالي، لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. ايه ده؟ ده مين بيتكلم؟ ده يعقوب اللي بيسموه يعقوب البار، اللي حتى اليهود اللي ما قبلوش الايمان كانوا يترعبوا منه، كانوا يحسوا انه رجل الله، ويقولوا انه الركب بتاعته بقت زي الجمل من كتر المطانيات اللي بيعملها، وكان إنسانا تقيا جدا. ومع هذا يقول لأننا في أشياء كثيرة نحفر جميعنا. الآية دي بتدي راحة وتدي سلام وتدي رجاء. يعقوب الرسول البار يقول في أشياء كثيرة نحفر جميعنا، مش معنى كده نستهتر ونعمل عايزينه، لكن نحذر وفي نفس الوقت نترفق بالآخرين. ما قلتش فلان ده خاطي، لأن أنا بغلط. بولس الرسول ليس في جسدي شيء صالح بالمرة، ويوحنا الحبيب زي ما هنشوف يقول إن قلنا أننا بلا خطية نضل وليس الحق فينا. إذن يا أحبائي يا ريت الآية دي تبقى قدام عينينا، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. لما تيجي الدين إنسان قل له يا رب أنت عارف خطيتي، ومين فينا يتبرر قدامك؟ ولما ايضا تسقط في اليأس من جهة نفسك قول لنفسك ده يعقوب البار بيقول لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. في الاصحاح الرابع يكلمنا عن الشهوات الارضية، يقول لنا من اين الحروب والخصومات بينكم، اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضائكم، تشتهون ولا تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في ذلاتكم. يا أحبائي، صراع صراع، عايز إيه؟ نفسي في العربية دي، نفسي في البيت ده، نفسي في المركز ده، نفسي في الحاجة الفلانية، نفسي يبقى لي مجد في الناحية دي. على إيه؟ على إيه؟ إدي حب، إدي بذل، خد الصفوف الأخيرة، تعيش شبعان وفرحان ومتهلل، وتبقى بركة لنفسك ولكثيرين، لأن روح الرب يعمل فيك حينما تكون بروح الاتضاع. الإنسان الشهواني اللي يشتهي أمور كثيرة لن يستريح مطلقا، على قد ما ياخد على قد ما يعطش، كأنه جوه محيط وقاعد يشرب مية مالحة، كل ما يشرب من المية المالحة بطنه توجعه ويحس عطشان وزوره ينشف وعايز مية. انت اللي جايبه لنفسك حبيبي، سيبك من الانشغال بالعالم وأموره. وبعدين يقول: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ إيه اللي هتاخده من العالم؟ على رأي بولس الرسول يقول: الذين يتزوجون كأنهم لا يتزوجون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون. العالم يمضي وكل شهوته. إن متجوز اشكر ربنا، إن بتول مشكر ربنا، إن متجوز خليك طاهر وعفيف بزواجك، وإن بتول خليك تقي وعفيف ببتوليتك. حياتنا أحبائي حياة ملتهبة باستمرار بالاشتياق أن نصير أيقونة للمسيح. ولذلك يقول إيه: قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. الجانبين: مقاومة ضد إبليس واقتراب لله. مقاومة إبليس لوحدك تتكسر، واقتراب لربنا وانت متراخي ومستهاون وتقول مش مهم ومش مدقق في حياتك، ربنا ما يشتغلش في الكسلانين. الاتنين يمشوا مع بعض: قاوموا إبليس فيهرب منكم، في نفس الوقت اقتربوا إليه إلى الله فيقترب إليكم. اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. كل ما تقول انت عارف ضعف يا رب لكن اؤمن انك تقدر تشتغل فيا، ما تخافش. يكلمنا ايضا عن عدم الادانة. مين انت للدين؟ من انت يا من تدين غيرك؟ سيب الادانة للقادر ان يخلص والقادر ان يهلك. ايضا في نفس الاصحاح يكلمنا عن عدم القلق. شيل هم بكرة ليه بس؟ انتم الذين لا تعرفون الغد، امر الغد، لانه ما هي حياتكم؟ انها كبخار يسهر قليلا ثم يضمحل. قول ان شاء الرب عايشنا، وما تقلقش على بكرة. اللي مشى اللي ماضي حيمشي اللي جاي. عمرك بيت جعان؟ حتى لو بيت جعان ما المسيح جاع. عمرك بيت عريان؟ المسيح تعرى. خليك فرحان بربنا، قل له سندتني كل السنين اللي فات اللي فات، وانت هو هو امس واليوم والى الابد، تقدر تسندني ايضا في حياتي. في الاصحاح الخامس والاخير يكلمنا عن الايه؟ عن الايمان تحت كل الظروف. في الاول يقول للاغنياء اوعوا تتكلوا على الغنى بتاعكم، وبعدين يكلمنا على ايه؟ يقول لنا في واحد تعبان، ابينكم مشقات فليصلي. على احد بينكم مشقات فليصلي. امسرور احد فليرتل. امريض احد بينكم فليدع قصوص الكنيسة، قصوص الكبار في سن الشيوخ، فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. تكلم عن سر مسحة المرضى مرتبطة بالاعتراف وطبعا التوبة فوق الكل عشان كده تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. واحد يقول لك طب ما هي اي واحد، اروح لاي واحد واعترف. شوف الآية اللي قبلها: فالمريض يدعو قصوص الكنيسة. يا ترى الأسيس هيعترف عند على المريض، ولا المريض اللي هيعترف عند الأسيس؟ فدي مربوطة بالآية اللي قبلها، ان المريض قبل ما يتعمل له سر المسحة لازم يعترف عن خطاياه. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. وضرب مثل بإيليا اللي منع المطر لمدة 3 سنين ونص. طلبة البار تقتدر كثيرا. قل لي، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، ده عمل ولا إيمان؟ إن قلت لي عمل يبقى مفيش داعي للطلبة، إن قلت لي إيمان مجرد بدون عمل مفيش داعي لكلمة بار. فكلمة طلبة البار يعني مؤمن ومتقدس في ربنا، ولا انعزال بين الإيمان الحي وبين العمل الحي. آخر آية أحبائي تخلينا كل واحد فينا يفكر في أخوه. من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطأ. أجمل هدية تقدمها لربنا تقول له اتفضل نفسي تايهة رجعت لك، أفضل من تقدمات كثيرة، أفضل من ذبائح كثيرة، أفضل من صلوات طويلة كثيرة. النفس اللي تقدمها لربنا اللي من أجلها مات السيد المسيح. يا رب ادينا ان يكون لنا الايمان الحي العامل فينا لكي نعيش كما يليق. انت يا رب اللي تضبط لساننا، انت اللي تضبط قلبنا، انت اللي توجه افكارنا، انت اللي تدينا ايضا نجاحا في كل عمل لكي نخدمك ونشهد ليك لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما رساله معلمنا بطرس الرسول الأولى اللي قدمها بوجه عام للمسيحيين زي بقية رسائل الكاثوليكون. موضوع الرسالة في الواقع انه لما حصل اضطهاد في منطقة أورشليم فتشتتوا المسيحيين، ولما دخلوا في التشتيت راحوا بونتوس وولاطيا وكابادوكيا وآسيا وبثينية الى اخره ليقوا ضيق ايضا. فالمشكله دلوقتي الكنيسه في ضيق، فبطرس الرسول بعت هذه الرساله للمشتتين الذين في الضيق. فيقول لهم ايه بطرس الرسول؟ اولا نلاحظ في الرساله دي في بعض العبارات متشابهه مع رسائل بولس الرسول، وربما دي تكشف عن الصداقة القوية اللي بينهم بين بعض لدرجة انهم كانوا بيخدموا اللغة بعض. وايضا اشار الى اقوال السيد المسيح وكشاهد عيان شاف المسيح بنفسه، فعشان كده كان يتكلم ويشير الى كلمات السيد المسيح. عالج مشكلة الالم بطريقة لطيفة. في ناس الالم يحطمهم. ليه؟ لانهم بيجيبوا الالم يحطوه فوق دماغهم. وفي ناس الالم يمجدهم لانه يركبوا فوق الالم ويشوفوا السماء، فتبتدي الالم بالنسبه ليهم يبقى تحت رجليهم. فالمنظر اللي قدمه بطرس الرسول للمضطهدين او المتضايقين او المتالمين هو شخص المسيح ومجده اللي المفروض بهذا المجد ينزع عننا مرارة الألم. فيقول لهم ايه في الأصحاح الأولاني هو بيتكلم عن الخلاص والألم، يقول لهم مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجله. موضوع إيمانكم أنكم تمتعتم بمراحم ربنا اللي اداكم الميلاد الجديد واللي فتح أبواب الرجاء قدامكم، وبقيامة المسيح اكتشفتوا أنكم ستقاموا وتتمتعوا بشركة المجد معاه، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل قاعد مستنيكم مخصوص كل واحد باسمه في السماء. ولذلك هنا بيديهم طاقة من أول الرسالة، ما تفكروش في الألم، فكروا في المجد المحفوظ لأجلكم. فقالوا طب ومين هيسندني عشان ما أكمل أوصل لفوق؟ مش شغلتكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. رغم الضعف اللي انتوا بتبدو فيكم لكن في قوة الله محوطة حواليكم وبتسندكم، وربنا قاعد يسند فيكم ويوضب ليكم. لذلك يا أحبائي خليكم دايما فرحانين من أجل الرجاء اللي فيكم الذي به تبتهجون. تقول ازاي ابتهج وانا حزين؟ اقول لك به تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه لكي تكون تزكيه ايمانكم، وهي اتمم من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح. لازم الالم، لكن بيني وبينك الالم ده ايه؟ قال تحزنون يسيرا، زي واحد كده يدخل في اوضه العمليات وبعدين يقول له ده انت هتاخد بنج وهيشرطه من جسمك وهيشيله حاجه من جسمك، يقول لك وليكن، المر اللي بشوفه من المرض اكتر بكتير من الجراحه، اتعب لي ساعتين ثلاثه وبعدها شويه الام كمان يوم وبعدين اعيش بقيت عمري مستريح احسن من عايش ان وممكن عمري كله يدوم. فالالم هو العملية، والطبيب هو المسيح، وطبيب حكيم بل هو حكمة الله، وطبيب قادر، وطبيب أيضا أب بيحب. فأنا في إيدين أب دكتور حكيم قدير صاحب معرفة الآن لي، يا دوب هي شرطة بسيطة كده يشرط وبعدين يقول لي خلاص انتهت العملية. حسيت بيها يقول له يا دوب ألم خفيف، يقول له إيه؟ تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. ده الناس متألمة هو بيكلمهم عن الفرح، يقول لهم اللي انتوا عايشين فيه أقول لكم عنه، ده الأنبياء بتوع العهد القديم كانوا بيشتهوا يوم من الأيام اللي انتوا عايشين فيها، بيقول لهم الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، وبعدين يقول عنهم باحثين أي وقت، أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم إلى آخر، الذي سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعده. العيشة اللي انتوا عايشينها ده الأنبياء كانوا بيشتهوا يشوفوها ويتمتعوا بيها ولو لمدة يوم واحد. فعوض الألم خليكم كونوا رجالا. رجالا في ايه؟ الذهن بتاعكم يبقى مربوط بالايمان، منطقه احقاء ذهنكم مش منطق جسدك، عشان تخدم مخك ده يبقى ممنطق للعمل في المسيح يسوع. صاحين، خليك دايما صاحي، فالقوا رجاءكم بالتمام عن النعمة التي يؤتى بها. ما تربطش نفسك بالألم او ما تربطش نفسك بالزمن، اربط نفسك بالايه؟ بكلمة الله. في قصة لازم احكيها في الحتة دي. مرة احد القوات، اظن كان قائد الماني مشهور في الحرب العالمية اظن الثانية، القي القبض عليه وبعدين ربطوه بسلسلة، وظابط من هنا وظابط من هنا بيدخلوه الزنزانة وبينحني عشان يدخل جوه الزنزانة، نوع من الذل. فالظابط ابتسم وضحك، فالظباط الاعداء استغربوا قالوا له بتضحك على ايه؟ قال لهم بضحك على الزمن، الزمن بيلف، كنت فوق ونزلني تحت، وانتوا كنتوا تحت وطلعتوا فوق، وبكره يجي الزمن تنزلوا انتوا تحت وانا اطلع فوق، فبضحك على الزمن اللي انا مربوط بيه قاعد ايه يطلعني up and down. وده يا حبائي اللي يربط نفسه بالألم أو الضيق أو الفرح أو الأحداث الزمنية، يطلعه وينزله ويطلعه وينزله. طب ما نتربط بإيه؟ قال نتربط بكلمة الرب، وأما كلمة الرب فهي تثبت إلى الأبد. أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. ثبت نفسك بمسامير الصليب جوه كلمة ربنا. كلمة ربنا ما تطلعش وتنزل، تطلعك دايما على فوق على السماء. فده الأصحاح الأولاني مقدمة عن الخلاص وارتباطه بالألم. الأصحاحين 2 و3 بيكلمنا عن علاقاتنا العملية في المسيح وحتى وإحنا متألمين. ولو عايزين تعرفوا أنتوا مين، أنتوا بصراحة بيت ربنا، تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من بيت روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. سيبك من الألم والضيق والتعب ده كله، اتذكر إن حجر الزاوية هو المسيح، وروح ربنا بياخدك كده حجر حجر، نتحط كلنا فوق المسيح كمبنى، وبعدين تطلع الكنيسة الجميلة الحية اللي تقدم فيها ذبائح الحب والشكر. وليكن في ألم، الحجر أو الأساس أو الحجر الرئيسي كان مرذول ومرفوض من الناس، لكن مختار من الآب، وأنا أيضا مرذول من الناس زي مسيح، ومضطهد من الناس لكن مقبول ومرضي أمام الله. فما تقلقوش يا أحبائي من الضيق، لأن وسط الضيق تبنى الكنيسة على المسيح المتألم كبناء روحي حي. أيضا يكلمنا في الأصحاح الثاني اللي بين إيدينا عن ما فيش فصل بين الألم والحياة المقدسة. عايز تعيش مع ربنا وما احتمل الألم، بس احتمل الألم وأنت مقدس لربنا. شوفوا لهم إيه، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. هم هيجين عليكم، وليكن بعد الهيال يكتشفوا أنكم كنتم أبرارا وقديسون، فلما يكتشفوا أنكم كنتم أبرار وكنتم قديسين قال لك خلاص، يبتدوا هم يرجعوا يقبلوا الإيمان. ما تخافش حبيبي من الضيق، لكن اشتغل شغل ربنا. اتكلم ايضا عن سلوكنا في الجماعة، اكرم الجميع، حب الاخوة، خاف الله، اكرموا الملك. ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، مش بس للصالحين المترفقين بل وللنفاء ايضا. كل واحد يحاول يقوم بدوره على احلى وجه ممكن، زي ما بيقول دعيتم فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطوات الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه شر أو مكر. مسيحنا تألم وهو بلا خطية، وأنا أتألم أيضا وأنا مقدس فيه. ده الأصحاح الثاني. في الأصحاح الثالث يكلمنا عن سلوكنا الأسري، أتكلم عن السيدات والرجال محبتهم لبعض إلى آخره، ويتكلم أيضا عن ازاي تهتم المرأة بالزينة الداخلية، لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل انسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء. تكلم عن تكريم الراجل امراته، وايضا في الاصحاح الثالث تكلمنا عن سلوكنا مع المتضايقين، سلوكنا ايضا مع المتضايق. في الاصحاح الرابع يكلمنا عن الالم والقداسة، ما مش موضوع الم بس، لكن حول الالم الى قبول عمل نعمة روح الله المقدس لكي يقدسه. المسيح تألم، قد تألم المسيح لاجلنا بالجسد، تسلحوا انتم ايضا بهذه النية. يعني يقول انا هتألم زي ما المسيح تألم. طب واللي تألم في الجسد، يقول فإن من تألم في الجسد كف عن الخطأ. من تألم في الجسد، مسيح يتألم وهو القدوس، وأنا ربي أشاركك في الألم فتديني من القداسة بتاعتك. كان في عبارة قريتها امبارح لطيفة تبين إن الألم باختيار الإنسان أحيانا، كلمة صعبة شوية قالها أظن ماري إسحاق السوريان، يقول البطن الملآنة من الطعام لا يوجد فيها موضع لمعرفة الله. يعني اللي يقعد يأكل يأكل ويملى معدته، تكلموا عن ربنا يعني راح ربنا من فكره. إنسان يبقى جد حتى في أكله، حتى في شربه، حتى في حياته. مش معنى كده هيعيش تعبان، بالعكس هيعيش فرحان ومتهلل، لأن عطايا الروح تسكب فرحا في النفس، وأيضا تعطي صحة للجسد ويعيش الإنسان مبسوط. يكلمنا عن أيضا حبنا لبعضنا البعض. قلنا يا جماعة الأيام قربت، ما تضيعوش وقتكم في المشاحنات، حبوا بعض، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، تعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطأ. خلي حياتك تدريب مستمر على التمتع بالحب. احنا عايشين هنا في العالم في مدرسة الحب، كل يوم اطلع من مرحلة لمرحلة ومن سنة لسنة، نفسي ابقى ايقونة المسيح الكلي الحب. فحياة مقدسة، حياة مملوءة حب، وايضا حياة مملوءة عمل. يقول ايه؟ ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. ربنا اداني موهبة معينة، ده مش ادهاني عشان انا احسن من غيري ابدا، ادهاني عشان اخويا يستفيد، وانا ماليش فضل فيه عليه، لان دي ربنا مدهاني عشان ادهاله، وهو عنده حاجة يدهاني. وده احبائي الحب المتبادل بين اعضاء الجسد الواحد. ده لي في الوعظ، ده لي في العطاء، ده لي في خدمة اجتماعية، ده لي في عمل دراسي، كله بيتفاعل مع بعض، وكل واحد مش احسن من التاني، لكن كلنا اعضاء لبعضنا البعض. ربنا ادانا الموهبة لكي نخدم بعضنا البعض. ايضا يختم هذا الاصحاح قلقانين ليه من جهة الالم، ما تستغربوش، لان ده وضع طبيعي ان الانسان المقدس لربنا لازم يتألم. لا أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. ده الوضع الطبيعي، ده لما تتشال التجربة قول إيه اللي جرى، ده مش وضع طبيعي. ما دام آلامك ليس لأنك قاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيرك، إنما كمسيحي فلا تخجل من الألم. يقول لهم إذن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. حط حياتك المتألمة في إيدين المسيح. الأصحاح الأخير عبارة عن السلوك الكنسي. بعد ما اتكلم عن اتحادنا مع المسيح، اتكلم عن سلوكنا في الجماعة، سلوكنا العائلي، سلوكنا مع المتضايقين، سلوكنا المقدس، وبعدين سلوكنا الكنسي. ايه السلوك الكنسي؟ بدأ يكلم الرعاة ازاي الرعاة يهتموا بالرعية. ارعوا رعية الله التي بينكم نزارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة الرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. بيقول للرعاة اخدموا واشتغلوا بكل طاقتكم، لأنكم جيتوا للرعاية مش غصب عنكم، بمزاجكم. فمدام جايين بمزاجكم اوعى تخدم من أجل الفلوس، اوعى تخدم من أجل الكرامة، لكن اخدم منتظر رئيس الرعاة اللي بيخدم جواك لما يجي ياخدك تتمتع بالمجد اللي فوق. فبيطلب من الراعي أن يبذل بكل طاقته، ويطلب أيضا من الرعية أنها تشتغل. أيها الأحباء اخضعوا للشيوخ أو للقشوز، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. مش بس أخضع للراعي، ولكن أيضا أخضع لأخويا. تسربلوا بالتواضع. اللبس بتاعي دايما يبقى هو الاتضاع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لم نسمع إن ربنا قال إن الله يقاوم الزنا، ولا قال يقاوم الشرار، لكن يقول يقاوم المستكبرين. الخطية الوحيدة اللي يقاومها الله هي الكبرياء. طبعا الله لا يطيق الخطية. إدانا بعض نصائح عملية للشعب، قال لهم ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بيكم، وقال لهم خلوا بالكم عدو الخير سهران عايز ياكلكم. اصحوا واسهروا، لان ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم، إلى آخر. العجيب أن المسيح دعي أيضا أسد، أو الأسد الخارج من سبط يهوذا، وكأنه أحبائي إن كان عدو الخير يقول كأسد عايز يفترس، فالمسيح في صفنا الأسد الخارج من سبط يهوذا لكي يسندنا فلا نخاف. هو آخر حاجة قبل السلامات بيكشف لنا عن المجد الأبدي، له مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألم يسيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. بدأ بالمجد وختم بالمجد. إذا كنا عايزين نتمتع بالخلاص لازم نشارك المسيح في الآلام ناظرين إلى مجد قيامته. إن كنا عايزين نتحد مع المسيح ما فيش اتحاد إلا خلال الصليب متمتعين بمجد. في سلوكنا مع الجماعة، مع العيلة، مع المتضايقين، في حياتنا الشخصية سلوك القداسة، في سلوكنا الكنسي رعاة أو رعية، صورة واحدة قدامنا وهي طريق الآلام هو طريق الأمجاد، هو الطريق الملوكي، بدونه لن نرتقي بذاك القادر أن يمجدنا إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. رسالة بطرس الرسول الأولى رسالة ترفع قلب الإنسان فوق الألم مترجيا الدخول إلى ملكوت الله الأبدي، وتحث كل إنسان سواء الرعاة أو الرعية أي واحد منهم يبقى دايما داخل في الطريق الملوكي لكي يقبل الألم بفرح، ويعتبر ان ده ليس بالامر الغريب لكن ده الوضع الطبيعي، ان يسلك الطريق الملوكي لكي يتمتع بالحياة المجد. بطرس الرسول شعر ان ايامه قربت فكتب الرسالة الثانية يكشف عن ما في داخل قلبه. يقول ايه في الاصحاح الثالث الاية 13، فبما ان هذه كلها تنحل، ده الاية 11، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. آخر حاجة في ذهن بطرس الرسول أنه مش هو بس عايز كل البشرية انها تتقدس وتتحول الى مسيرة منطلقة لكي تتمتع بالمسيح القادم من السماء، فيرتبط الكل ويعيش الكل في سماء جديدة وفي ارض جديدة يسكن فيها البر. فالرسالة اللي بين ايدينا نقدر نسميها رسالة الملكوت الداخلي ومجيء المسيح الاخير. كلمنا في الثلاث أصحاحات عن ثلاث مواضيع. في الأصحاح الأول كلمنا عن ملكوت السماء، في الأصحاح الثاني كلمنا عن التحذير من المعلمين الكذبة، الأصحاح الثالث مجيء المسيح الأخير. إيه نظرة بولس الرسول للسماء في الأصحاح الأولاني؟ يقول لنا قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهر. عينيك بص على السماء، طب خلي عينيك تبص لجوه، تلاقي جوه، تلاقي شركاء الطبيعة الإلهية. معلمنا بطرس الرسول دايما يركز زي بقية الرسل ان الانسان يتطلع الى الملكوت الداخلي زي ما وعد السيد المسيح وقال للتلاميذ ملكوت الله في داخلكم. إذن يا أحبائي إن كنا بنترقب مجيء المسيح نترقبه بأن نراه في داخلنا قبل ما نراه قادما على السحاب. عايز يبقى لك نصيب في السماء، يكن قلبك في الداخل سماء. على رأي القديس مقاريوس الكبير يقول السماء هتبقى امتداد لمجد عاشت فيه النفس أو تمتع به القلب وهو بعد على الأرض. طول ما عنينا على الأعماق في الداخل هنعيش مقدسين في الرب. عشان كده بيطالبنا بالبصيرة الروحية الداخلية، وبيها يقول لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. إذا تقدستم وشفتوا المجد اللي متوضب ليكم في الداخل، يبقى ملكوت الله ليس ببعيد عنكم لكن في داخلكم. أيضا لكي نعيش هذا الملكوت السماوي، قلنا الاكتشاف الملكوت اللي جوه القلب كيف نكتشفه؟ بعمل الكتاب، كلمة ربنا. عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فإذا عاملين مهمين لتحقيق الايه الملكوت الأبدي، وهي اكتشاف الأعماق الداخلية وقبول الكلمة. بطرس الرسول باستمرار لا يفارقه منظر التجلي، يقول له ايه؟ يقول في الآية 16: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمة. لما بكلمكم المسيح جاي، ما نسي شفته على جبل طابور، وشفته في بهاء مجده، وقلت له جيد يا رب أن نكون هاهنا. عايز أقول لك حبيبي، يا ريت ترفع قلبك إلى جبل طابور اللي في أعماقك، وتكون في صحبة المسيح، تصعد مع بطرس ويعقوب ويوحنا، بطرس الذي يشير إلى الإيمان، ويعقوب يشير إلى الجهاد، ويوحنا يشير إلى الحب. الإيمان العامل أو المجاهد بالحب. تترفع كده بروح ربنا لكي ترى بهاء مجد ربنا في أعماقك. فكلمنا أولا عن ملكوت السماء المربوط بالملكوت الداخلي والمربوط بالتجلي كخبرة عشاء، واللي كلمنا أيضا عنها الأنبياء، الكلمة النبوية عندنا وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليه، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى آخر. فالإشراقات الكتاب المقدس بتخليني أدو السماء. في الأصحاح الثاني يكلمنا عن تحذير شديد من المعلمين الكذبة. فالضلال محطم للإيمان. لازم يكون لنا الإيمان السليم، ما يكونش لنا الإنسان الإيمان الملحوظ. فقال لهم إن في أنبياء كذبة حيظهروا، وده في كل جيل بنلاقي الأنبياء الكذبة الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. من بره منظر جميل، ومن جوه يحطم النفوس. عشان كده يقول يتجرون بكم بأقوال مصنعة. من بره تقول ده إنسان رقيق ولطيف وبتكلم كلام وحش، وهو بيحط لك السم ويفقدك الإيمان. وتأكد أن ربنا لا يمكن يقبل هذا الفساد. يقول لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، ما يشفقش على إبليس لما كان ملاك عندما أخطأ، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم أيام نوح لما نزل الطوفان على عالم الفجار، وأيضا أيام سدوم وعمورة لما حرقهم بالنار. فيقول يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأسمة إلى يوم الدين معاقبين. ما تخافوش، في كل جيل حيبقى في ناس يجوا يهاجموا، في ناس يحاولوا يحطموا الإيمان، لكن ولاد ربنا ثابتين، بل بالعكس يكللون، والمفسدين هم من الخسرانين هيعاقبوا في يوم الدينونة. في الأصحاح الثالث تكلمنا عن مجيئه الأخير. يقول لهم إيه؟ ولهم عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون ساركين بحسب شهوات أنفسهم، وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. فكل جيل يقول لك يا عم بتصدق ان ربنا جاي؟ ده سمعنا الكلام ده، والجيل اللي قبله سمعه، واللي جيل اللي قبل اللي قبله، ومن ايام الخلقه، من ايام ما سقط ادم، يقولوا المسيح جاي، الله جاي، الله جاي، مفيش حاجه اتغيرت. لكن كل حاجه ايه؟ كل حاجه ليها وقت. شوف التعبير. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، ان يوما واحدا عند الرب كالف سنه، والف سنه كيوم واحد. انت متهيالك ان الحكايه طولت قوي قوي، فعينين ربنا دي زي لمحه البصر. ربنا وعد انه جاي، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا. هو مؤجل الجاي لعلنا نتوب، مثل انه مش عايز يجي. هو بيتأنى علينا ولا يشاء ان يهلك الناس، بل ان يقبل الجميع الى التوبة. قاعد مستني، عايز ما يضيعش ولا واحد، بيدي فرصة لغاية الاخر. فالانسان اللي هيعيش مش مترجي جايته، سيأتي طبعا الرب كنصف الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر المحترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها في لحظة.